مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور الليل على النهار، خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار، وجعلها مواقيت في هذه الدار، حكمة بالغة من عليم ذي اقتدار. أحمده وأشكره وفضله على من شكره مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأقدار. شهادة تبوئ قائلها دار القرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البدر جبينه إذا سر استنار، واليم يمينه إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار. الحنيفية دينه الدين القيم المختار، رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآثار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار، وفرق بشرعته بين المتقين والفجار، حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار. فتح الله به القلوب فانشرحت بالعلم والوقار، والآذان فزال عنها ثقل الأوقار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار. ما ناض برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا، أو قهقه الرعد في هدباء مدجنة، أو ناح طير على الأغصان أزمانا، والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحجة إيمانا وإحسانا. ما هب نكر الصبا واهتز نبت ربا، وفاح طيب شذم في نسمة السحر. معشر المؤمنين، أحييكم بأسمى وأجل وأجمل تحية، تحية هذا الدين الذي نظم الله به عقد أمتنا بعد انفراط، ووحدها بعد فرقة، وجمعها بعد شتات، صقل به نفوسها وهذب طباعها وشحذ عزائمها وشذب أخلاقها، حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس، متآلفة القلوب، متآخية الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهل وصحب وإخوان، أن نلتقين التقى في كل مجتمع، أهل بأهل وإخوان بإخواني، حسبت نفسي نزيلا بينكم، فإذا أهلي وصحبي وأحبابي وإخواني، من كل أبلج سام الطرف مطلع، بالخطب مبتهج بالذكر جذلاني، يمشي إلى الذكر بساما ومنشرحا، كأنه حين يبدو عود مراني. يا أهل ينبع قد طوقتم عنقي، بمنة خرجت عن طوق تبياني، قد قلتها غبطة لله دركم، ليس الفلاح لوان غير يقضاني. لي موطن في رحاب البيت أعظمه، ولي هنا في حماكم موطن ثاني. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من أثاروا بقلبي جل أشجاني. إن من سوابق نعم الله علي أن ألتقي بمثل هذه الوجوه التي لا أحسبها إلا بالإيمان مشرقة، والبصائر التي لا أظنها إلا باليقين متفتحة، والقلوب التي لا أحسوها إلا بالصدق عامرة، والآذان التي لا أراها إلا للخير سامعة واعية. فلله الحمد في الأولى والآخرة. كل من تلقاه أو يحدثك يأخذ منك ويعطيك، ويترك في نفسك أثرا حسنا أو سيئا، مؤقتا أو باقيا. ومن تلتقي بهم في دروب الحياة على أصناف ثلاثة كما يقول الحكيم، فمنهم من يمر مرور السيل العرمرم الدفاع، يدمر العمران ويقتل الحيوان ويؤذي الإنسان، ومنهم من يمر مرور ماء النهر على الصخر لا يترك أثرا، فلا ينبت زهرا ولا يخرج ثمرا، ومنهم من يمر مرور الماء على الأرض البكر، تكون قبله قاحلات ممحلات، وتطير بعده جنات وبتاتين ممرعات، مبارك أينما كان، درة كيفما أديرت أضاءت، ومشم من حيث ما شم فاحا. أينما وقع نفع، كالغيث من كبد السحاب بطوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. فأرجو الله بمنه وكرمه أن نكون من هذا الصنف المبارك، مثل فرع في دوحة العز تأوي تحت أفنانه عفاة الديار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس في هذه الدار على جناح سفر، وكل مسافر طاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه. وللمسافر غايات يؤملها، لا شيء يشغله عنها فيخفيها. معاشر الإخوة، لازلنا على الطريق، نغري ونحذر، نرغب ونرحب، نشير ونصرح، نوري ونلمح. إن تردد العقل بين حق وباطل كانت دعوتنا على الطريق إلى الحق، إن تردد الطبع بين فضيلة ورذيلة كانت دعوتنا على الطريق إلى الفضيلة، إن ترددت النفس بين الشهوة والواجب كانت دعوتنا على الطريق إلى الواجب. إنه طريق شاق ولا شك. لما؟ لأن الانحدار مع الهوى سهل، والصعود إلى المثل الأعلى صعب وحزن. الماء ينزل وحده حتى يستقر في قرارة الوادي، لكنه لا يصعد إلى الأعلى إلا بالمضخات والجهد العاجل. من الناس من شغلتهم على الطريق توابه الحياة عن مقصد الحياة، وألهتهم مناظر الطريق عن غاية السفر، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعملون ليومهم وحده كالسوائم، لا يرون إلا ما بين أقدامهم، ما بين أقدامهم، صفوف معوجة منشقة، وقلوب خاوية حائرة، سجدة خامدة لا حرارة ولا شوق فيها جامدة، انطفأت من القلب شعلته، وخمدت في الفؤاد جمرته. لذا كان لا بد على الطريق من إشارات تحدو من سلك، وتغري من قعد وتسنو به، تدعو إلى مد البصر إلى الأمام، والنظر إلى البعيد، والعمل لليوم وللغد ولليوم الآخر في صفوف موحدة وقلوب عامرة. وقد سبق عرض 11 إشارة في محاضرة سابقة، واليوم نعرض للجزء الثاني منها، والذي ما هو إلا حصيلة جهد مقل. لك غنمه أيها المستمع وعلى القائل غرمه، لك ثمرته وعليه عائده، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، فإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، والله المسؤول أن يجعلها لوجهه خالصة، وأن ينفع بها قائلها وسامعها ومستمعها في الدنيا والآخرة. هو حسبنا ونعم الوكيل، فسهل يا إلهي كل صعب، فمن غير الرؤوف لنا يسهل. وأهلا بالدليل إلى المعالي، ألا سر يا دليل ونحن نسلم. الإشارة 12: لا تكن بيتا بلا سقف، بمعنى لا يزال لسانك رطبا على الطريق بذكر رب العالمين، فلا تكن من الغافلين. إن بيتا بلا سقف حري أن يكون مرتعا للغبار والقادرات، ومأوى للهوام والحشرات. كذلك إن بيتا لا ينكر الله فيه لا تقبله خراب بلقع لا داعي به ولا مجيب. ومثل البيت الذي ينكر الله فيه والبيت الذي لا ينكر الله فيه مثل الحي والميت، كما في صحيح مسلم رحمه الله. إن إنسانا لا يذكر الله لا تقبله حي بعظم ميت، إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، كما ثبت عند البخاري رحمه الله. والناس صنفان، موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء، فأكثر ذكره في الأرض دأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرتا. فلم أر غير حكم الله حكما، ولم أر دون ذكر الله بابا. قل ما يسرك، دع شيئا تضر به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. إن جمعا لا يذكر الله فيه لا تقبل مضطرب أرق قلق، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. والدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. في الزهد لابن المبارك رحمه الله أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل مسجدا فرأى فيه حلقة ظنهم في ذكر، فجلس إليهم فإذا هم يتحدثون في الدنيا، فقال: سبحان الله، هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير، فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر. فدخل فإذا هو بيت بلا سقف. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وذكر، فإذا أنتم أصحاب دنيا. كم حديث يظنه المرء نفعا وبه لو درى يقول البلاء. إنه ليس أنفع في جلاء القلوب واطمئنانها من ذكر الله ومناجاته، وليس هناك من هو أولى بملازمة ذكر الله من الداعية إلى الله، وكلنا ذاك الرجل الذي جعل محور حياته خدمة لدين الله، فهو أحرى بأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حين وآن. فذكر الله له يرقق المشاعر ويوقظ القلوب والضمائر ويرهب الإحساس ويشرح الصدور ويسمو بالنفوس ويزكيها ويترفع بها عن شهواتها ويمرك جماحها ويرفع الدرجات ويكفر السيئات، ومع ذا خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن. فمن الخطورة العظيمة أيها الأحبة أن نتحول إلى منظرين مخططين، ثم لا نكون الربانيين العابدين الأوابين المفردين الذاكرين الله كثيرا المخبتين، فنصبح محرومين نعوذ بالله رب العالمين. المحروم من نعمة ملازمة ذكر الله محروم من الإحساس المرهف والضمير اليقظ الحي، حياته جمود وعطالة وبطالة وانحطاط، أنى له أن يصل لوجهته. إن المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة جدير بأن يذكر الناس بالله حتى إذا ما رؤي ذكر الله تعالى، فكيف به إن كان غافلا؟ أيكون جديرا بالتذكير؟ كلا والله، إن فاقد الشيء لا يعطيه. هل يطلب الماء ممن يفتكي عطشا؟ هل يطلب الثوم ممن جسمه عاري؟ يا باني بالماء حائط بيته فوق العباب أرى البناء مثيلا، أرأيت قبلك عاريا يبغي نزال الزارعين؟ كلا، إن بحر الحياة الدعوية ليست السباحة فيه بالخط اليسير، فخير للإنسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق، ألا وهي سفينة الإيمان والاطمئنان بذكر الرحمن. كثير ممن يحسنون السباحة غرقوا في هذا البحر، وما رأينا سفينة الإيمان وذكر الرحمن تغرق فيه أبدا. وعلى الطريق سبق المفردون، إن القلب بذكر الرحمن بلد عامر مأمون، وحصن محكم محصون، وروضة مباركة لا يكاد ينفد نعيمها ولا ينقص معينها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الذكر مثل والغفلة رماد، الذكر جواد والغفلة حمار، فليكن لسان الحال على الطريق. ما كنت لأتفق المسك إلى الرماد ولا أنتقي الحمار بعد الجواد، وإنما يتيمم من لم يجد الماء، ويرعى الهشيم من عدم الجميل، ويركب الصعب من لا ذلول له. أما لسان المقال فالعز داري وظهر العزم راحلتي، والذكر أنسي ومن والاه إخواني، فيا قدمي لا ترتبي لمذلة ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. الثالثة عشرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم. إن من شأن الساعي إلى الكمال على الطريق أن يقبل على كل أمر ينفعه، وأن يسلك السبل المفضية إلى ما رامه وأمله، ويجتنب كل أمر يعوقه ويقطع سيره، ويتأبى بنفسه عن كل ما من شأنه أن ينزل قدره، ويقضي على وقته وحياته ورأس ماله. فتراه متركعا عن اللهو واللغو، قد شغل نفسه بما يفيدها في آخرتها ودنياها في حدود ما أذن الله له به. فإذا عرض له في حياته أمر من لهو أعرض عنه وأكرم نفسه عنه، إذ زمنه عنده ثمين، فلا متسع عنده للغو أو لهو مهين. فإليك أخي المسافر العاقل على الطريق هذه اللفتة من ابن القيم رحمه الله، يقول فيها: اشغل نفسك فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه. فإياك ثم إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك الوساوس ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت تعينه على نفسه بتمكينه من قلبك. فمثالك معه كمثال صاحب رحى يطحن فيها الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونه، فإن طرسته ولم تمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون فقد واصلت على طحن ما ينفعك، وإن مكنته من إلقاء ما معه في الطاحون أفسد عليك ما في الطاحون من الحب، فخرج الطحين كله فاسدا. فيترك ماؤكم من غير ورد، وذاك لكثرة الأخلاط فيه. فاللبيب يفكر فيما يعنيه، بل فوق ذلك قد علم أن كلامه من عمله، فقل كلامه إلا فيما يعنيه وينفعه. فإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على روعاته على عوراته لدليل، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك السور، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فأعنته. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت. يقول عطاء بن رباح رحمه الله: أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى في صدر ناره وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه؟ واها ثم واها، إن الشجاعة في القلوب كثيرة، ووجدت شجعان العقول قليلا. دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، فكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ودخل رجل فضولي على داود الطائي رحمه الله زائرا، فقام يتفقد البيت، ثم قال: يا إمام، إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال: يا ابن أخي، إن لي في البيت 20 سنة ما تأملت سقفا. ما لك وله رحمك الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فأولى لكم ثم أولى لكم مزيد من الصحو واليقظة. هذا واقعنا، حديث بلا فائدة، وأسئلة بلا نهاية، وتفصيل لا يفيد متحدثا ولا ينفع مستمعا ولا يزكي نفسا، تضيع للطاقات والأعمار هدى، وتلك داهية والله. وأدهى من ذلك من لا يكتفي بتضييع وقته في اللغو واللهو حتى يشتريه بماله ويضل به ويضل، إنها الفاقرة، ونسأل الله العافية. لقد خلق الله هذه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تقف أبدا ولا تسكن، فلا بد لها من شيء تطحنه كما يقول ابن القيم رحمه الله. فإن وضع فيها حب طحنت، وإن وضع فيها تراب أو حصن طحنت، ولن تبقى الرحى معطلة أبدا، فلا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصن وتبنا، فإذا جاء وقت العجين والخبز تبين له حقيقة طحنه، وكل ما يزرع الإنسان يحصده، فأحسن الزرع يحسن حين يحتصده. ورحم الله ابن بشار يوم قال متحدثا بنعمة الله عليه: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر عنها. واسمع أخي لأحد السلف رحمه الله يوم أراد أن يطلق زوجته لأمر ما، فقيل له: ما يسوءك منها؟ قال أنا لا أهتف ستر زوجتي. ثم طلقها بعد ذلك. فقيل له فلم طلقتها؟ قال ما لي وللكلام عن امرأة صارت أجنبية عني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها اللون والريح والطعم. كيف لو خطر ببال أحدنا أن يسجل ما يتحدث به في مجلس واحد؟ إنه لا شك سيرى كما هائلا من الأوراق، ولو حاسب نفسه منصفا لوجد كثيرا من الزلات والسقطات. فنسأل الله الثبات والعفو والصفح عن الزلات. إن نسيت فلا أنسى أن ننبه، أن أنبه على أن مما يعنيك بل يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل لا على بصيرة، ولو كره ذلك الفساق والمجرمون. وقالوا لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن المقياس ليس هواهم بل شرع ربنا ومولاهم. وما على العنبر الفواح من حرج، أما سمي شمه الزبال والجعل. دع أخي ما لا يعنيك ولو كان مباحا، فإنه تضيع لزمانك واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكم من كلمة بني بها قصر في الجنة بل هي كنز من كنوز الجنة، وكم من أخرى باعدت بينك وبين السبل المفضية إلى الجنة. رزقنا الله وإياك الجنة بمنه، لا يضع يومك في التيه كما ضيعت أمسك. الرابعة عشرة، كن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث ينفع، بمعنى لا تضع العلم عند غير أهله فتجحل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم. من الناس من يطلب العلم لشر كامن ومكر باطن، فيستعمله في شبه دينية وتلبيس دني وحيل فقهية، فلا يعان على إمضاء مكره وإكمال شره، فالمهان غير مكرم يحرم. ومنهم من هو بليد الذهن بعيد الفطنة، فلا يحمل عليه بكثير العلم فيظلم، ولا يمنع من اليسير فيحرم. وإنما ينفع سمع الآذان إذا قوي فهم القلوب في الأبدان. وقد صدق القائل ونصح يوم قال لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. ويمنع من كثيره أيضا السفهاء الذين إن سكت لم يسألوك، وإن تكلم لم يعوا عنك، وإن رأوا حسنا دفنوك، إن رأوا سيئا أداعوك، إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أداعوا، وإن لم يعلموا كذبوا، وإن حاورتهم شتموا، وعليك جهلوا كحمار السوء، إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق. فإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. هذا كله يحتاج إلى فراسة وممارسة وميران واختبار، من خلاله يتوسم المتعلم حقا من غيره. كفراسة ابن عباس رضي الله عنهما يوم قال ما سألني سائل إلا عرفت أفقيه هو أم غير فقيه. أو كفراسة الأعمش رحمه الله يوم رأى شعبة رحمه الله يحدث قوما يرى أنهم غير أهل للحديث، فقال ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ على الخنازير، فإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يأدم. فلا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقصوك. إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر، فلكل تربة غرس ولكل بناء أسس. فجرد السيف في وقت يفيد به، فإن للسيف يوما ثم ينصرم. عرف ذلك العلماء حقا، حتى قال قائلهم وهو عكرمة إن لهذا العلم ثمنا فاقدروه قدره. قيل وما ثمنه؟ قال أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله ابن حزم في حزمه في ذلك يوم قال نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك الحلوى من به احتراق وحمى، أو كتشميمك المسك والعنبر من به صداع من احتدام الصفرى. قالوا نراك طويل الصمت، قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرتي، أأنثر البذ في من ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العمي في الغلس. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه، وكان كالمبتني البناء إذا تم له ما أراده هدمه. وقد قالها الشافعي رحمه الله في مصر مدوية عندما كلمه من لا يرى فقهه، قال: أأنثر درا بين راعية الغنم وأنشر منظوما لراعية النعم، فإن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم، فإن فرج الله الكريم بلطفه وأدركت أهلا للعلوم وللحكم فتست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وقد أحسن أيضا وحلق كما قال في الطبقات: العلم جهل عند أهل الجهل كما الجهل جهل عند أهل العلم، ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. فعلى الطريق أخي ضع العلم في أهله على تفاوت، فالذكي يحتاج إلى الزيادة، والبليد يكتفي بالقليل، والسفيه يمنع ويزجر، وذو الشر يذل ويحرم ولا يعان ويكرم، والجميع يذكر ويوعظ. كل على الطريق لكل سالك بمعيار عقله، وزله بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار، ولكل ثوب لابس ولكل علم قابض، فلا تكون كمن ألقى رحالته على الحمار وخلى صهوة الفرس. وقفة جانبية على الطريق: عرف ولا تصرح فالحال ناطقة، أقول وستر الدجى مسبل كما قال حين شك الضفدع، كلامي إن قلته ضائع وفي الصمت حسبي فما أصنع. الخامسة عشرة: كل البقل ولا تسل عن المثقل، بمعنى خذها من أي وعاء خرجت، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فلا تحسن على الطريق أحدا أن تأخذ منه الحكمة، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والدر در ثمين أينما كان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة قد أقر أبا هريرة رضي الله عنه على أن يأخذ ما فيه نفعه من أخبث مخلوق، ألا وهو إبليس الذي كان يسرق من التمر الموكل بحفظه أبو هريرة، ثم افتدى نفسه من أبي هريرة بتعليمه آية الكرسي كحافظ له من الشيطان حتى يصبح. فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدقك وهو كذوب. فالحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه وينتفع بها، والكذاب قد يصدق فاعلم وحقق. لا تحقرن الرأي غير لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يفتنى ما حط قيمته هوان الغائط. السادسة عشرة: احترم الحقيقة وتجنب الإغراق في المبالغة، فهي قبيحة تشوه الحقيقة، تقرب البعيد وتبعد القريب، وتظهر غبشا في الرؤية على الطريق، إنها تماجس واستخفاف بعقل السامع، وسخرية من وجدانه كما يقول صاحب زغل الدعاء، تهويل وتزييف للواقع، شطط وتفخيم وتضخيم ضد الحقيقة. فالعجز عن رؤية الواقع على ما هو عليه، وضعف في النفس مشين حتى يرى سيئا ما ليس بالسوء، وكي يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإغراق في المبالغة السلبية في حياة عامة الناس، وهي ظاهرة في سلوك المجتمع والأسرة والفرد، وقد تعالج بمثلها داء في داء، أين الدواء؟ في كتاب السلوك المثالي للطفل المسلم ما فحواه يقول: جاء طفل مسرعا نحو أمه قائلا: لقد وجدت في الحمام فأرا يا أماه مثل الفيل. فردت عليه الأم مؤنبة له: قلت لك مليون مرة لا تبالغ، فقل لي بالله أيهما أكثر مبالغة؟ أليس الطفل معذورا فيما أخبر به عن أمه؟ بلى. وحاله: محصني النصف لكن لست تعمله فأنت أولى بذا مني على خجلي، هذا على مستوى الأسرة والعامة، وتلك والله فاقرة وقبيحة وقاطفة، لكنها في حق طلاب العلم والأخيار ثغرة كبيرة في جدران بنيانهم التربوي لا تكاد تسد، فكل كسوف في الدراري شنيعة ولكنه في الشمس والبدر أشنع. إنها تظهر جلية مشينة للحكم على الآخرين قدحا ومدحا، فهذا يمدح ممدوحه حتى يوصله ذرى الجبال، فلا تزال تسمع ما يلي: فلان ابن تيمية عصره، وابن حجر زمانه، وبخاري أوانه، ليس له مثال، علامة فهامة، حتى إذا ما حصل أمر أي أمر تغير وتبدل وصار العنف ذنبا، نصبت له المجانين وأرسلت الصواعق وسلت السيوف ورفعت المعاول ومن قمم الجبال إلى حضيض الإهمال، فإذا هو مارد خرج من قمقمه فإياك وإياه، لا تتبع أقواله، إنه غاوي مضل مارق معاند قائم فاسد العقيدة، أشر على الإسلام من اليهود والنصارى، حيث وظلم وشطط وجو وعدم اتزان وتدمير جنان. يا عين تحكي، يا قلوب تفطري، يا نفس رزقي، يا مروءة نادي، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي، يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. رحم الله القائل يوم قال: والله إن الأمة لن تأخذ موضعها بين الأمم حتى تضع الكلمة في موضعها. كيف تحيا أمة قد ودعت كلمة العدل ولم تذكر؟ فهيا أخي، أقبل بقلبك وقالبك، واسمع إلى صاحبك كيف تحاور وهو يخاطبك قائلا، لتبتعد عن تهوين ما لا يعجبك وتهويل ما يعجبك، فإنك إن اشتهرت بذلك فسيضطر صاحبك لتفحص عينيك عند سماع جديد الأخبار منه. نعم، إن الحقيقة غالية عند أصحاب النفوس القويمة والعقول المستقيمة، ولو كانت في غير صالحهم فهي على مطرتها ثمينة، أما غيرهم فيخدع نفسه ويخدع غيره، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد إلى طرف قصد الأمور ذميم. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام، دواؤك منك ولا تشعر، وداؤك فيك ولا تبصر. السابعة عشرة: الأصل في المسلم السلامة، من المبادئ المهمة في التعامل على الطريق بين المسلمين إحسان الظن بهم وخلع المنظار الأسود عند النظر إلى مواقفهم وأعمالهم، فكيف بنياتهم والحكم على سرائرهم التي علمها عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر وعلانية. الأصل في المسلم الستر والصيانة حتى تظهر منه الخيانة، لكن من الناس من منظاره أسود، أفهام الناس عنده سقيمة ومقاصدهم سيئة، كلما سمع من إنسان خيرا كذب، وكلما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه، هم الشوك والورد أقرانهم، وليس لتشوك غير الإبر، فكنت كذئب السوء لما رأى دما في صاحبه يوما أحال على الدم، يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. مبدع لكنه إبداع سلبي، مبدع في تحطيم ما بينه وبين الناس من جسور الثقة، والذي يريد هداية الناس يبني جسور الثقة بينه وبين الناس ليكسب القلوب فيزرع فيها خوف وحب علام الغيوب. ها هو الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، لقي من صنوف الأذى على يدي الأشرف موسى ما لقي، ثم رجع الأشرف إلى الحق بعدما تبين له، وأحب الشيخ حبا جما وقدمه على غيره وعمل بفتاوى. ولما مرض الأشرف قال: يا عز، اجعلني في حل وادع لي. فقال الشيخ: أما محاللتك فإني كل ليلة أحالل الخلق وأبيت، وليس عندي لأحد مظلمة، وأرى أن يكون أجري على الله لا على عباد الله عملا بقول الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. ثم أوصاه الشيخ بالصلح مع أخيه فتم له ذلك. ثم ذكره بمنع المنكرات وإبطال ما يمارس العمال من الموبقات من إباحة الفروض وإدمان الخمور وارتكاب الفجور، وقال له إن أفضل ما تلقى الله به أن تبطل ذلك في مملكتك، فأمر بإبطال ذلك كله، وقال للشيخ جزاك الله خيرا وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه، ولقي الله فرحمه الله. هكذا أخي يجب أن نكون من حسن الظن بالمسلمين حتى نصل بدعوتنا إلى سويداء قلوب المدعوين، فمن وجد الإحسان قيدا تقيدا، وعلنا أن نطرح سوء الظن واتباع الهوى، فاتباع الهوى يفرق ويشتت ويمزق، لأن الحق واحد والأهواء بعدد رؤوس الخلق، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، كدود القس ينسج دائما ويهلك غما والصماء هو ناسج. فخير لك إن أردت النجاة على الطريق أن تسيء الظن بنفسك لا بالمسلمين، لأن حسن الظن بالنفس يمنع كمال التفتيش عن عيوبها ويلبس عليك مثالبها، فترى المساوئ محاسنا والعيوب كمالا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين الصدق تبدي المساوئ. فلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، إذا أنت لم تعط الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال، إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. 18، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ما منا أحد إلا وله زلة وخطأ وسطة ورأي قد يكون فيه كبوة، وزلة المسلم إما أن تعرف وتشاع وتذاع فيستمرئها صاحبها وينسلخ عنه الحياء ويصعب عليه الرجوع كما يقول صاحب ضوابط العمل، وإما أن تكون زلته حبيسة في صدره لا يعلمها إلا الله وحده، فهذا رجوعه أسرع بإذن الله وأقرب. فلا يكن أحدنا عونا للشيطان على أخيه، فليس الذئب يأكل لحم الإبل، ولا يجوز الباب إلا عاقل مؤمن يختار رضوان الله العلي الكبير. إن العامل يتعرض لعثرات وقد يحصل منه هفوات، ثم ينبري له منسيمه حرب وذلوله صعب، يشيع ويذيع، لا يقف له قرار ولا ينعم له بال، كأنما يتقلب على حسك السعدان أو يتلوى على جبل الغضا، ينحف وينفح ويلهث، ينكأ جروحا ويثير أشجانا، يرفع عقيرته، لا يعجبه أحد ولا يرتاح لبروز أحد، إرضاؤه لا يدرك، أطيش من ذباب لو وزنت أحلامه الخفافا، على الميزان ما وزنت ذبابا، جليد بليد، وما على الكلب أن يعتاده السعر، ومن العجائب أن مثل لسانه لم يفتري، فمطالب بإعادة ومطالب بزيادة، ومهلل ومصفق كالكلب، إن جاع لم يمنعك بصصة، وإن ينل شبعا يمنحك من أشر، فيا عجبا من زائر وهو تعلم، يخال سكوت الليث وهنا فيعتدي غرورا وينسى بأسه حين يغضب. فالتعامل معه كالآتي: لا يلتفت إلى ما في كلامه من طعن، ويؤخذ ما فيه من حق إن وجد، فإن الحق هو الحق، وللداعية خيره وعلى الطاعن شره، فما الأسد الضرغام يوما بعاجز صريمته إن أن أو بسط الحلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البرح والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. أرضى بنفسك أن تكون كصغار الكلب أو شر الطبل، على حد قول القائل: صغار الكلب أكثرها عواء وشر الطبل أكثرها دويا، صغير العقل بالأعراض يلهو وذو اللب الرجيح يراه غيا، ومن نظر الأمور بعين عقل جرى في هذه الدنيا أبيا. إن الوقيعة كالسهام شر وفساد وفرقة وتنفير للعدو وبهتان، نهايتها خصومة وتدابر وقطيعة وقعود وقرار لعين العدو وهلاك على الطريق. وهكذا الذباب على الطعام يطير والفراش على الشهاب يتساقط، كلام من كان على ذا ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. فلا تعره حماما على الطريق، ولا تنتصر لنفسك فإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران. وعجبا لمسلم قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في إخوانه المسلمين ثم يريد أن ينجح ويفلح. متى يفلح؟ متى يفلح من يطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من سنين؟ متى يفلح من يشفي صدور قوم كافرين بالوقوع في إخوانه المسلمين؟ تعشى عيون في النهار فلا ترى، وترى عيون في الظلام وترقب، ويسير ذو جهل بحكمة غيره، ويسيه ذو العقل السديد ويسلب. فيا معاشر الموحدين، إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بكل نقيصة، لكنه لا يستطيع أن يثبت دعواه إلا إذا كان صادقا. وكم على الأرض أشجار مورقة وليس يرجم إلا من به ثمر. كل يصيد الليث وهو مقيد، ويعز صيد الضيغم المفكوك. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولو أنه كلما اختلف اثنان تهاجرا وتقاطعا ما بقي بين المسلمين أخوة. فليتق الله امرؤ في إخوانه، وليتسع صدره لوجهات نظره، فلا تذهب معه المروءة والمحبة. والمؤمن يستر وينصح، لا يكشف ولا يفضح. أمنا التقوى وقد أرضعتنا، من هواها ونحن نأبى الفطاما. فاشرب من الماء القراح منعما، فلكم ورثت الماء غير قراح. وهات حديثا كقطر الندى، يجدد في النفس ما جددا. فيضحي لآمالنا منعشا، ويمسي لآلامنا مرشدا. وقفة جانبية أخرى على الطريق، يقول: لا تسل لئيما فأذل من اللئيم سائله، من كان يأمل أن يرى من ساقط ليلا سنيا، فلقد رجا أن يجتني من عوسج رطبا جنيا. 19. ما كل عود ناظر بنضاري، ما كل من حسن منظره حسن مخبره. فلا تغلب المظاهر على الحقائق على الطريق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وابنه تقله أو تكذبه، فما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. إن من عباد الله على الطريق من تشرئب إليه الأعناق ويسترعى الانتباه، لكنه خائر زائر لا خير فيه فلا يغتر به. لهم منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أسفع. فمردود بهاؤهم عليهم كما رد النكاح بلا ولي. ومن عباد الله على الطريق من لا تشرئب إليه الأعناق